بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 63 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب المساجد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب المساجد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه.
نعم، أحسنت. هذا حديث في حكم دخول المشرك المسجد، وفي باب المساجد، وهذا الباب يتعلق بآداب وأحكام حضور المساجد، ومنها هل يجوز دخول غير المسلم إلى المسجد أم لا. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل، بعث سرية للغزو في سبيل الله، فغزوا. قال: فجاءت برجل، جاءت هذه السرية بأسير، وهذا الأسير هو ثمامة ابن أثال، وكان مشركا، فربطوه بسارية من سواري المسجد. ربطوا هذا الأسير وهو رئيس قبيلة معروف كبير من كبراء هذه القبيلة التي هي في جهة اليمن، فهذا الرجل هو ثمامة بن أثال، فالصحابة أتوا به أسيرا وربطوه بسارية من سواري المسجد النبوي، ربطوه 3 أيام. والحديث متفق عليه، وهنا اختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله. فربطوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بثمامة ابن أثال لمدة 3 أيام، ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن، فكان ثمامة يسمع القرآن ويرى الصحابة وهم يتوضعون وهم يصلون وهم يركعون 3 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يمر عليه يقول: ما عندك يا ثمامة، فيسأله، إلى أن بقيت القصة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هاي 3 أيام أن يفكوه من رباطه، فلما فكوه من رباطه ذهب وتوضأ وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر القصة. أسلم رضي الله عنه. والقصة جاءت بعدة ألفاظ في الصحيحين وفي غيرهما. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب دخول المشرك المسجد. وأيضا الإمام مسلم روى هذا الحديث بطوله أيضا، وقد مر الحديث سابقا بطوله في باب الغسل، الحديث 6 من باب الغسل في كتاب الطهارة مر عنا هناك وشرحناه. الشاهد هنا أن هذا ثمامة ابن أثال كان مشركا وأدخلوه المسجد وربطوه في المسجد. فهذه مسألة الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى: حكم إدخال الكافر المسجد، فيها قولان. الحديث دليل على جواز إدخال الكافر المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على ربط ثمامة بن أثال في المسجد، وكان يمر به 3 أيام ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فالعلماء، بعض العلماء، قيدوا هذا دخول المشرك المسجد بقيود، قالوا أن يكون ذلك لغرض نافع، يعني يجوز دخول المشرك في المسجد إلى غرض نافع كسماع قرآن أو علم أو يرجى إسلامه أو يدخل للمحاكمة في المسجد ونحو ذلك مما يستفاد من الأدلة. ثاني شرط قالوا أن يكون ذلك بإذن المسلمين، بإذن المسلمين، ولا يجوز دخوله إلا لا يجوز دخوله. هذا قول بعض الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية هي المذهب. إذن هذا هو القول الأول، يجوز دخول وإدخال الكافر للمسجد إذا كان لغرض نافع بشرط أن يكون بإذن المسلمين. القول الثاني، يجوز دخول الكافر جميع المساجد إلا المسجد الحرام، وهذا نص عند الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في المجلد الرابع، وبه قال ابن حزم أيضا في المحلة في المجلد الرابع 243، قالوا: قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فقالوا أن الله عز وجل حرم دخول المشركين المسجد الحرام، المسجد الحرام. لكن القول الأول هو أظهر وأقوى دليلا، أنه يجوز للمشرك دخول المسجد إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه غرض، يعني لا يدخل للعبث أو للاستهزاء بالدين أو غيرها، لا، إذا دخل ليسمع القرآن، لتأليف قلبه، ليدخل في الإسلام، ليحضر مجلس علم في المسجد فيه مصلحة، أتى به أحد المسلمين ليسمع الدرس ويسمع ذكر الله عز وجل فيدخل المسجد فيه غرض، فهذا يجوز. واستدلوا بحديث قصة ثمامة ابن أثال الذي في هذا الحديث هو مشرك، وأدخلوه المسجد النبوي وربطوه لمدة 3 أيام وهو في المسجد لحاجة، أولا لأنه أسير، ثانيا لأنه حتى يسمع القرآن ويسمع العلم، ولذلك نفعه الله عز وجل بهذا الربط في المسجد وهذا الإدخال في المسجد، فلان قلبه ودخل في الإسلام بفضل الله عز وجل. فهذا القول هو الراجح، أنه يجوز إذا كان فيه مصلحة لكل المساجد، لكل المساجد إذا فيه مصلحة. أما المسجد الحرام فالنص واضح فيه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. إذن هم لا يدخلون الحرم، ليس فقط المسجد، وهنا المقصود من المسجد الحرام الحرم، حرم مكة، فلا يجوز دخول المشركين هناك في الحرم. أما مساجد الأرض فيجوز إدخال المشرك لسبب من الأسباب. أيضا من الأدلة على ذلك ما ورد في حديث جبير بن مطعم، وكان ممن قدم في فداء أسارى بدر، كان مشركا، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، بسورة الطور، فهو دخل المسجد وهو مشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فهو يروي بعد إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، الحديث في الصحيحين. كذلك أيضا ما ورد في قصة الأعرابي، قصة الأعرابي ضمامه ابن ثعلبة، كان أعرابيا مشركا، دخل المسجد، عقل بعيره في المسجد، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري 63. وذكر اسمه ضمام بن ثعلبة في نفس الحديث في صحيح سنن أبي داود 460. فهذا هو الذي يظهر من هذه المسألة، أنه يجوز إذا كان لحاجة أو لتأليف قلبي أو لسماع القرآن والذكر والعلم، يجوز في حاجة إدخال المشرك إلى المسجد. المسألة الثانية، إذا كان دخول الكافر المسجد مقيدا بالمصلحة أو الحاجة، فإنه يستفاد من ذلك أنه لا ينبغي، الأفضل أن لا يتولى الكفار تعمير المساجد أو وضع مخططات لها، إذا كان يوجد من المسلمين من المهندسين ومن البنائين، فيكتفى بالمسلمين. لماذا؟ لأن الكفار لا يؤمنون من الغش عند تصميم مخطط المسجد أو عند تنفيذ المخطط، فقد يصممون المسجد على هيئة قريبة من هيئة الكنائس، أو يغشون في التنفيذ والبناء لأنهم أعداء لهذا الدين وأهله، فلا يستبعد غشهم إذا كانوا من المهندسين ومن البنائين. وقد شاهدت بنفسي لتصميم لأحد المساجد، صمموا قبة، فمن نظر إلى هذه القبة من بعيد وعليه أشعة الشمس يظهر صليب على القبة بأشعة الشمس من بعيد، يرى هذا الصليب إذا ضربت أشعة الشمس في هذه القبة من الخارج. كل هذا من يعني التصميم، تنفيذ تصميم المسجد على هيئة قريبة من عقيدتهم، على هيئة كنيسة أو على هيئة صليب أو على غيرها مما يعبده المشركون، فلا يستبعد هذا من بعض المخططين. لذلك لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد إذا كان يوجد من يقوم بذلك من المسلمين. هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، فعلى من أراد بناء المسجد أن يختار إذ وجد، لكن إذا لم يجد فعليه أن ينتبه ويحذر من ذلك. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه ينشد في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه.
نعم، أيضا هذا حديث يتعلق بآداب حضور المساجد ومما نهي عنه في المساجد، حديث في حكم إنشاد الشعر في المسجد. وعنه يعني أبا هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان، حسان بن ثابت الأنصاري، صحابي المشهور الذي عمر في الإسلام، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤيده وأمره أن يهجو المشركين في إحدى الغزوات: أهجهم وروح القدس معك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت الأنصاري، وعمر 120 سنة، عمر رضي الله عنه إلى عمر 120 سنة. فمر عمر الخطاب وهو أمير المؤمنين بحسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد في المسجد، في المسجد النبوي، يلقي شعرا، فلحظ إليه، نظر إليه من بعيد نظرة إنكار وعتب، كأنه ينكر علي الإنشاد في المسجد، يعني المقصود به هنا إلقاء الشعر في المسجد. فقال حسان بن ثابت: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. كنت أنشد في هذا المسجد وفيه يا عمر من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لعمر: يا عمر أنا كنت أنشد ورسول الله صلى الله عليه وسلم معي في المسجد وما أنكر علي، فلماذا تنكر علي أنت؟ كأنه هكذا يقول رضي الله عنه. والحديث متفق عليه وله تتمة، تتمة الحديث بعدما قال له: كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت حسان، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. قال: اللهم نعم. فيأتي بشاهد رضي الله عنه وهو أبو هريرة، أبو هريرة شهد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان وهو في المسجد: أجب عني، يعني أهجو المشركين، ويدعو له: اللهم أيده بروح القدس، أيده بجبريل، أيد حسان بجبريل. قال أبو هريرة: اللهم نعم، يعني سمعت ذلك. هذه تكملة هذا الحديث الذي هو في الصحيحين، تكملة هذا الحديث الذي في الصحيحين. والحديث فيه ثلاث مسائل، حديث فيه ثلاث مسائل. مسألة الأولى: حكم إنشاد الشعر في المسجد، والحديث دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وذلك إذا كان مباحا، فإذا كان مناصرة للسنة دفاعا عنها فهو مشروع، إلقاؤه في المسجد مباح، كذا إذا كان الشعر علما نافعا أو وعظا فهذا جائز في المسجد، بل يثاب عليه قائله إن شاء الله تعالى. وقد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد. هذا جاء حديث آخر في نهي عن تناشد الأشعار في المسجد، والحديث رواه الخمسة أحمد والأربعة، وهو في صحيح سنة أبي داود 1079، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وهذا لا يعارض حديث الباب الذي معنا، لأن هذا الحديث النهي عن تناشد الأشعار محمول على تناشد الأشعار الباطلة، أما الأشعار التي تمدح الإسلام أو فيها علم نافع فإنها جائزة بدليل فعل حسان رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك وهو يشعر في المسجد، ذكر ذلك البيهقي والقرطبي، غير أنه يكره تشاغل جماعة المسجد بتناشد الأشعار والإكثار منه حتى يكون ذلك هو الغالب على أمرهم في المسجد، هذا هو المكروه، هذا هو المنهي عنه. لماذا؟ لأنه يذهب وقار المسجد، تزول حرمة المساجد إذا كان صارت مجالس للشعر، فهذا القيد لا بد منه. إذن حكم إنشاد الشعر في المسجد يجوز إلا إذا غلب على ذلك وصار ديدنا جماعة المسجد يتناشدون دائما الأشعار ويقيمون المسابقات الشعر في المسجد ويكثرون منه، هذا هو المنهي عنه، نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. مسألة ثانية، حديث دليل على قوة عمر رضي الله عنه في الحق، كان أميرا للمؤمنين وكان يراقب الشعب ويراقب تطبيق شرع الله عز وجل بين الناس، ودليل على حرصه على الخير رضي الله عنه، حيث أنكر على حسان إنشاد الشعر في المسجد، لكن لما قال له حسان ما قال كف عنه ولم يقل شيئا، وهذا في بيان وجوب الوقوف عند الدليل وعدم تجاوزه، وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل. وهكذا ينبغي للمسلم إذا جاء الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، لا يعارض بعقله أو بهواه أو بقول فلان. مسألة ثالثة، أيضا حديث دليل على شجاعة حسان وقوته في الصدع بالحق، لأنه صاحب حق، عمر أمير المؤمنين كان الناس يخشونه، كان له قوة وله شجاعة بين الناس وله هيبة رضي الله عنه، لكن حسان رضي الله عنه لأن معه حق تكلم مع أمير المؤمنين وقال له ما قال، فرد على عمر إنكاره عليه لأنه معتمد على الدليل، عنده الدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، لم يمنعه من ذلك قوة عمر وصلابة عمر وهيبة عمر. لماذا؟ لأنه صاحب الحق، لأنه صاحب الحق أقوى. وفي هذا درس لأهل العلم وطلبة العلم أن يبلغوا عن الله تعالى شرعه وأن يصدعوا بالحق وأن لا يخافوا في الله لومة لائم، حتى يتوارث الناس الحق وينقلون الناس الحق جيلا عن جيل. لكن إذا تركوا إظهار الحق واندثر الحق وذهب الحق من حياة الناس فالله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم.
نعم، أيضا حديث آخر في حكم إنشاد الضالة، ليس إنشاد الشعر مثل ما سبق، لا، إنشاد الضالة في المسجد، ظلت ناقته أو بعيره أو ماشيته أو ضاع عنه شيء، فيأتي للمسجد ويقول من وجد كذا، من هذا لا يجوز في المساجد. والدليل هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره، حديثه قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، يطلب يسأل عن ضالة في المسجد، والضالة هنا كل ما ضل وفقد من الحيوان ومن غيره، فليقل، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل، يقل يعني يجهر بقوله، يقل لهذا الرجل الذي ينشد الضالة في المسجد فليقل له جهرا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، مساجد لم تبنى لإنشاد الضالة فيها، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه مسألة حكمه إنشاد الضالة في المسجد. الحديث دل على النهي عن نشد الضالة في المسجد، وهذا الحكم عام سواء كانت الضالة حيوانا أو متاعا أو نقدا أو غير ذلك، وأن من سمع من ينشد ضالة في المسجد فليدعو عليه جهرا بقوله لا ردها الله عليك. هذا من باب التعزير، لأنه لما تساهل وأتى بأمر لا يناسب المسجد عوقب بأن يدعى عليه بألا ترد ضالته. وقد ورد عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من وجد الجمل الأحمر، ضيعت جملا أحمرا، هذا الرجل يقول، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، يعني لا وجدت جملك الأحمر، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. أيضا هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم 569 رقم الحديث. لكن إن خرج هذا الرجل من باب المسجد خارج المسجد فلا يجوز له هناك أن ينشد ضالته، لكن داخل المسجد لا يجوز. هذه مسألة الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه.
هذا حديث رواه النسائي والترمذي وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1321 رقم الحديث، فحديث صحيح. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، نهى عن الشراء والبيع في المسجد. هذا حديث أيضا صحيح في صحيح الجامع الصغير 6885، فهذا حديث أيضا بمثل حديث أبي هريرة هنا. وعنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يعني يبيع أو يشتري في المسجد، فقولوا أيضا هنا جهرا، قولوا له لا أربح الله تجارتك. هذا دعاء عليه بأن يخسر تجارته. لماذا؟ لأنه يبيع أو يشتري في المسجد، فلا يجوز البيع والشراء في المسجد بناء على هذا الحديث. والحديث فيه مسألة واحدة، حكم البيع والشراء في المسجد. الحديث فيه النهي عن البيع والشراء في المسجد، وقد ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، قد مر معنا سابقا. لكن أهل العلم اختلفوا هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة. قولان، القول الأول قالوا هنا النهي للكراهة، فيكره البيع والشراء في المسجد ويصح إن وقع فيه، هذا قول جمهور أهل العلم. يعني قال يكره أن يبيع ويشتري في المسجد، وإذا باع واشترى في المسجد وقع في المكروه، والبيع صحيح، وقع البيع وترتب على هذا العقد البيع والشراء ما يترتب عليه، لأنه عقد صحيح ليس فاسدا. هذا قول الجمهور أن النهي للكراهة. ورواية عن الإمام أحمد أيضا اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه، وهذا يدل على كراهة البيع، ولم يبين بطلانه، لم يبين بطلان البيع صلى الله عليه وسلم في الحديث، هكذا قالوا. ولو كان البيع باطلا لبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكونه منهيا عنه لا يقتضي بطلانه كالغش والتدليس والتصرية. وقد نقل الماوردي الإجماع على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، يعني صحيح. ومثله قال أيضا العراقي رحمه الله، ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثاني 177، ذكر ما نقله الماوردي من الإجماع، وكذلك العراقي، أن العقد عقد البيع إذا عقد في المسجد جائز، فاسد غير فاسد، يعني صحيح، العقد صحيح غير فاسد. هذا القول الأول أن النهي للكراهة. القول الثاني أن النهي عن البيع والشراء للتحريم، لكن إن وقع لم يصح البيع والشراء، هكذا قالوا. فإن وقع البيع والشراء العقد غير صحيح، لأن فيه نهي عن البيع والشراء والنهي للتحريم، هذا مذهب الحنابلة كما في الإنصاف في المجلد الثالث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على البائع والمشتري في المسجد بأن لا تربح تجارته، هذه عقوبة له، الدعاء عليه أن لا تربح تجارته هذه عقوبة له، لأنه فعل أمرا محرما، لم يفعل أمرا مكروها، فعل أمرا محرما بدليل أنه دعا عليه، وهذه عقوبة. ولا يعاقب الإنسان على فعل المكروه، يعاقب على فعل المحرم، وما كان محرما فهو باطل. بما أن البيع والشراء محرم، إذن عقد البيع والشراء باطل لا يصح، هذا القول الثاني من الأقوال. وإذا صح النهي عن البيع والشراء كما في رواية عبد الله بن عمرو نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وبما أن النهي يقتضي الفساد عند جمهور الأصوليين، فالقول الراجح هو القول الثاني، أصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، وهنا جاء النهي صريح، نهى عن الشراء والبيع في المسجد، فهذا القول الراجح القول الثاني، وقال به الحنابلة هو مذهب الحنابلة وغيرهم، وهذا والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.
نعم، هذا حديث رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، لكن الحديث له شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. فهو حديث صحيح، حديث صحيح، لا تقام الحدود في المساجد، هذا من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وهو في صحيح الجامع الصغير 7381 رقم الحديث. فهذا يؤيد حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي معنا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، يعني لا تنفذ الحدود، عقوبات البدنية المقدرة شرعا كالجلد والرجم وغيرها من العقوبات، قطع اليد مثلا، يد السارق وغيرها من العقوبات البدنية، هذه حدود لها حد شرعي، فلا تقام الحدود في المساجد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يعني لا تنفذ الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها، لا يستقاد يعني لا يؤخذ بالقود، والقود هو القصاص، القود هو القصاص، لا يستقاد من القود، يعني لا يؤخذ القصاص فيها في المساجد، في المساجد، والقود هو القصاص، والقصاص هنا معناه قتل القاتل بدل القتيل، قتل القاتل بدل القتيل، هذا هو القود المقصود هنا، لا يستقاد فيها. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود، هذا الحديث 3769 في صحيح سنن أبي داود، حديث صحيح. وفيه مسألة، المسألة هي حكم إقامة الحدود في المسجد، والحديث دليل على النهي عن استيفاء القصاص أو تنفيذ الحدود في المسجد، ظاهر النهي أنه للتحريم، ظاهر النهي أنه للتحريم، لماذا؟ لأن إقامة الحد في المسجد وإن كان إجراء لحكم الله تعالى إلا أنه يؤدي إلى تلويث المسجد، تلويث المسجد، فإنه إذا ضرب الجاني أو قطعت يده أو قص منه لوث المسجد، مع ما في ذلك من اللغط ورفع الأصوات في المسجد، وكل ذلك غير لائق بالمسجد، والله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا الرفع لبيوت الله يشمل الرفع الحسي بالبناء والتطهير من الأذى والقذر وكل ما لا يليق بالمسجد، والرفع المعنوي بإقامة ذكر الله تعالى وطاعته من الذكر والتلاوة والصلاة والابتعاد عن معصيته من اللغو وقول الزور وكل فعل يخل بتشريف هذه المساجد، فإقامة الحدود فيها يخل بتشريفها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام حدا في المسجد، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنهم أقاموا الحدود في المسجد، بل
لما جاء ماعز رضي الله عنه يعترف بالزنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، أقر النبي صلى الله عليه وسلم، أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا 3 مرات، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به فارجموه، يعني خارج المسجد، والحديث متفق عليه في قصة ماعز رضي الله عنه. نعم، إذن لا يجوز إقامة الحدود في المساجد. آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه.
متفق عليه، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة استشهاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فالحديث له تكملة. تمام، هنا اختصره الحافظ ابن حجر، تقول عائشة رضي الله عنها: أصيب سعد، هنا سعد بن معاذ الأوسي سيد الأوس، سعد بن معاذ رضي الله عنه، تقول عائشة: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، في الأكحل، الأكحل عرق في الذراع، عرق في الذراع الأكحل، فأصيب في غزوة خندق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، وقيمت له خيمة في المسجد يبقى فيها سعد بن معاذ يتعالج فيها، وليعوده النبي صلى الله عليه وسلم يكون قريب منه صلى الله عليه وسلم حتى يزوره، فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار، خيمة أخرى أيضا لبني غفار، فلم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم من الخيمة الثانية، الخيمة التي فيها سعد، انفجر الجرح، جرح سعد انفجر وسال الدم إلى الخيمة الثانية، فلم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما يسيل وينزف نزفا شديدا جرحه، فمات فيها. بعد شهر من هذا النزيف مات سعد بن معاذ رضي الله عنه في الخيمة، وهي في المسجد، وهي في المسجد النبوي. فيجوز نصب الخيمة في المسجد إذا كان لحاجة، هذا يدل عليه هذا الحديث. ومات رضي الله عنه وهو شهيد، لأنه جرح في غزوة الخندق، فكان هذا الجرح هو سبب لموته، سبب لموته، فأصيب بالجرح وهو في الغزو فمات بسبب جرحه ولو بعد شهور، فيعتبر شهيدا عند الله عز وجل إن شاء الله، لأن الجرح من أثر القتال في الخندق. وقد ورد في الصحيحين بالنسبة لوفاته واستشهاد سعد بن معاذ حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، وفي لفظ اهتز عرش الرحمن لموت سعد. قال ابن عبد البر: هو حديث روي من وجوه عديدة كثيرة متواترة، رواها جماعة من الصحابة في كتابه الاستيعاب في المجلد 463 كلام ابن عبد البر، فهذا يدل على فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه مسألة واحدة: حكم نصب الخيمة لحاجة في المسجد، فالحديث دليل على جواز نصب الخيمة في المسجد للمريض وإن كان جريحا، إذا كان هناك مصلحة، كان يكون الرجل ذا شأن فيحتاج أن يعوده الناس من قريب، أو لأنه لا سكن له، فتنصب الخيمة في المسجد أو توضع الخيمة في المسجد لقصد الاعتكاف، فكل ذلك جائز بشرط أن لا يضيق على المصلين، وبشرط الصيانة والنظافة. وغالب المسجد في أيامنا فيها غرف صالحة للإقامة فيها فتقوم مقام الخيمة. هذا ما في درس اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا دولة الإمارات، وعن بلاد المسلمين، وعن العالم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.